بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وهو الإيمان الأوسط لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وأيضا فهؤلاء القائلون بقول جهم والصالحي قد صرحوا بأن سب الله ورسوله والتكلم بالتثليث وكل كلمة من كلمات الكفر ليس هو كفر في الباطن ولكنه دليل في الظاهر على الكفر. ويجوز مع هذا أن يكون السباب الشاتم في الباطن عارفا بالله موحدا له مؤمنا به، فإذا أقيمت عليهم حجة بنص أو إجماع أن هذا
يرون أن السب وتكلم بالتثليث وكذا ليس هو كفر في الباطن، لأن الإيمان عندهم معرفة، فالذي يناقض الكفر وما نقض المعرفة. طيب والسب وكذا هذه لا تناقض المعرفة عنده، لكنه دليل في الظهر على الكفر، نجري عليه أحكام الكفار، لكن في الباطن لا. ويجوز مع هذا أن يكون السباب الشاتم في الباطن عارفا بالله موحدا له مؤمنا به، طالما عارف بالله عز وجل فيكون مؤمنا على هذا، إذن يكون إبليس مؤمنا عنده. نعم.
فإذا أقيمت عليهم حجة بنص أو إجماع أن هذا كافر باطنا وظاهرا قالوا هذا يقتضي أن ذلك مستلزم للتكذيب الباطني وأن الإيمان يستلزم عدم ذلك، فيقال لهم معنا أمران معلومان، أحدهما بالاضطرار من الدين، والثاني معلوم بالاضطرار من أنفسنا عند التأمل. أما الأول فإنا نعلم أن من سب الله ورسوله طوعا بغير كره، بل من تكلم بكلمات الكفر طائعا غير مكره، ومن استهزأ بالله وآياته ورسوله فهو كافر باطنا وظاهرا، وأن من قال إن مثل هذا قد يكون في الباطن مؤمنا بالله وإنما هو كافر في الظاهر فإنه قال قولا معلوم الفساد بالضرورة من الدين.
نعم، تكلم سب الله سب الرسول وليس مكرها على ذلك ولا مجنونا ولا مغيبا شارب مسكرا او كذا، ثم نقول هذا قد يكون مؤمنا في الباطن، كيف مؤمن في الباطن ويسب الله ويسب الرسول؟ فهذا كفر بنفسه، هذا مكفر. ولهذا اهل السنة والجماعة يكفرون بالقول والفعل والاعتقاد والشك، فهذا كافر. نعم، ظاهرا وباطنا، ولا يمكن مؤمن بالله ان يسب الله مختارا ذاكرا، هذا مستحيل. نعم.
وقد ذكر الله تعالى كلمات الكفار في القرآن وحكم بكفرهم واستحقاقهم الوعيد، ولو كانت أقوالهم الكفرية بمنزلة شهادة الشهود عليهم أو بمنزلة الإقرار الذي يغلط فيه المقر لم يجعلهم الله عز وجل من أهل الوعيد بالشهادة التي قد تكون صدقا وقد تكون كذبا، بل كان ينبغي ألا يعذبهم إلا بشرط صدق الشهادة. وهذا كقوله تعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم.
إذا علق الكفر على ماذا؟ على القول، ولم يتوقف أمر هؤلاء حتى يعلم باطنهم. نعم.
وأمثال ذلك. وأما الثاني فالقلب إذا كان معتقدا صدق الرسول صلى الله عليه وسلم وأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان محبا للرسول صلى الله عليه وسلم معظما له، امتنع مع هذا أن يلعنه ويسبه، بل لا يتصور ذلك منه إلا مع نوع من الاستخفاف به وبحرمته، فعلم بذلك أن مجرد اعتقاده أنه صادق لا يكون إيمانا إلا مع محبته وتعظيمه بالقلب.
لابد من عمل القلب. نعم.
وأيضا فإن الله تعالى قال: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت، وقال تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، فتبين أن الطاغوت يؤمن به ويكفر به. ومعلوم أن مجرد التصديق بوجوده وما هو عليه من الصفات يشترك فيه المؤمن والكافر، فإن الأصنام والشيطان والسحر يشترك في العلم بحاله المؤمن والكافر. وقد قال الله تعالى عن السحر: حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. فهؤلاء الذين اتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، ونبذوا كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون، يعلمون أنه لا خلاق لهم في الآخرة، ومع هذا يكفرون. وكذلك المؤمن بالجبت والطاغوت إذا كان عالما بما يحصل بالسحر من التفريق بين المرء وزوجه ونحو ذلك من الجبت، وكان عالما بأحوال الشيطان والأصنام وما يحصل بها من الفتنة، لم يكن مؤمنا بها مع العلم بأحوالها، ومعلوم أنه لم يعتقد أحد فيها أنها تخلق الأعيان وأنها تفعل ما تشاء ونحو ذلك من خصائص الربوبية، ولكن كانوا يعتقدون أنه يحصل بعبادتها لهم نوع من المطالب، كما كانت الشياطين تخاطبهم من الأصنام وتخبرهم بأمور، وكما يوجد مثل ذلك في هذه الأزمان في الأصنام التي يعبدها أهل الهند والصين والترك وغيرهم، وكان كفرهم بها الخضوع لها والدعاء والعبادة واتخاذها وسيلة ونحو ذلك، لا مجرد التصديق بما يكون عند ذلك من الآثار، فإن هذا يعلمه العالم من المؤمنين ويصدق بوجوده، لكنه يعلم ما يترتب على ذلك من الضرر في الدنيا والآخرة فيبغضه، والكافر قد يعلم وجود ذلك الضرر لكنه يحمله حب العاجلة على الكفر. يبين ذلك قوله تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم، ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة، وأن الله لا يهدي القوم الكافرين، أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم، وأولئك هم الغافلون، لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون. فقد ذكر تعالى من كفر بالله من بعد إيمانه، وذكر وعيده في الآخرة، ثم قال: ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة، وبين تعالى أن الوعيد استحقوه بهذا، ومعلوم أن باب التصديق والتكذيب والعلم والجهل ليس هو من باب الحب والبغض، وهؤلاء يقولون إنما استحقوا الوعيد لزوال التصديق والإيمان من قلوبهم.
ومعلوم أن باب التصديق والتكذيب والعلم والجهل ليس هو من باب الحب والبغض والبغض، الإنسان قد يعلم الشيء ومع ذلك مع علمه به وكذا وكذا يحصل منه بغض. نعم.
وإن كان ذلك قد يكون سببه
العلم، هذا يشترك فيه كل الناس. نعم.
وإن كان ذلك قد يكون سببه حب الدنيا على الآخرة، والله تعالى جعل استحباب الدنيا على الآخرة هو الأصل الموجب للخسران، واستحباب الدنيا على الآخرة قد يكون مع العلم والتصديق بأن الكفر يضر في الآخرة وبأنه ما له في الآخرة من خلاق. وأيضا فإنه سبحانه وتعالى استثنى المكره من الكفار، ولو كان الكفر لا يكون إلا بتكذيب القلب وجهله لم يستثن منه المكره، لأن الإكراه على ذلك ممتنع، فعلم أن التكلم بالكفر كفر إلا في حال الإكراه. وقوله تعالى: ولكن من شرح بالكفر صدرا، أي لاستحبابه الدنيا على الآخرة، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. والآية نزلت في عمار بن ياسر وبلال بن رباح رضي الله عنهما وأمثالهما من المؤمنين المستضعفين رضي الله عنهم جميعا، لما أكرههم المشركون على سب النبي صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك من كلمات الكفر، فمنهم من أجاب بلسانه كعمار، ومنهم من صبر على المحنة كبلال رضي الله عنهم، ولم يكره واحد منهم على خلاف ما في قلبه، بل أكره على التكلم به، فمن تكلم به بدون الإكراه لم يتكلم به إلا وصدره منشرح به.
تمام. يبقى الإكراه هنا متصور في الكلام لكن ليس متصور في الاعتقاد. ما في أحد يكره على تغيير اعتقاد قلبه، لأنه ليس أحد يطلع على اعتقاد قلبه، إنما الإكراه يكون في ماذا؟ في الأقوال، تكره على القول، تكره على الفعل، تكره على كذا، إنما في الاعتقاد لا يكون إكراه في الاعتقاد، إنما الإكراه في الأمر الظاهر، قل كذا، افعل كذا. ولهذا قال سبحانه وتعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. نعم. لكن أنت تكلم به بدون إكراه فليكون معذورا، لأن المستثنى القول مع الإكراه إذا كان الصدر منشرحا بالإيمان. نعم.
وأيضا فقد جاء نفر من اليهود إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: نشهد إنك رسول الله.
عندهم ممكن يتكلم بالكفر من غير إكراه ويكون صدره مطمئن بالإيمان عند الجهمي لأنه عارف الإيمان عنده من معرفة. فإذا خلل كل وقع من أول تعريف الإيمان، ولهذا نقول تعريف الإيمان هو الذي يضبط المنهج الصحيح في هذه المسألة من المنهج الباطل. لو عرفت الإيمان بالقول والعمل انبنى على ذلك قواعد، منها أن الإيمان لا يكون إلا بالقول وبالعمل، منها أن الكفر يكون بما يناقض القول والعمل، يلزمك هذا. نعم.
وأيضا فقد جاء نفر من اليهود إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا نشهد إنك رسول الله، ولم يكونوا مسلمين بذلك، لأنهم قالوا ذلك على سبيل الإخبار عما في أنفسهم، أي نعلم ونجزم أنك رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فلما لا تتبعوني؟ قالوا نخاف من يهود. فعلم أن مجرد العلم والإخبار عنه ليس بإيمان حتى يتكلم بالإيمان على وجه الإنشاء المتضمن للالتزام والانقياد.
ومثل المنافقين قد نشهد إنك لرسول الله، قال الله إيه؟ والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكذب، لتخلف تصديق القلب عن هذا القول، انقياد القلب. نعم.
على وجه الإنشاء المتضمن للالتزام والانقياد مع تضمن ذلك للإخبار عما في أنفسهم، فالمنافقون قالوا مخبرين كاذبين فكانوا كفارا في الباطن، وهؤلاء قالوها غير ملتزمين ولا منقادين فكانوا كفارا في الظاهر والباطن. وكذلك أبو طالب قد استفاض عنه أنه كان يعلم نبوة محمد صلى الله عليه وسلم وأنشد عنه ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا.
هل نطق بهذا جعله مؤمنا؟ لا.
لكن امتنع من الإقرار بالتوحيد والنبوة حبا لدين سلفه وكراهة أن يعيره قومه، فلما لم يقترن بعلمه الباطن الحب والانقياد الذي يمنع ما يضاد ذلك من حب الباطل وكراهة الحق لم يكن مؤمنا. وأما إبليس وفرعون واليهود ونحوهم فما قام بأنفسهم من الكفر وإرادة العلو والحسد منع من حب الله وعبادة القلب له الذي لا يتم الإيمان إلا به، وصار في القلب من كراهة رضوان الله واتباع ما أسخطه ما كان كفرا لا ينفع معه العلم.
نعم. يعلم لو علم أن دين محمد أنه الدين الحق وكذا، ولكنه لم ينطق بذلك ولم يصدق بذلك بقلبه وينقاد لذلك بجوارحه، فإن هذا لا ينفعه. طيب نقف عند فصل والتفاضل في إيمان بدخول الزيان. هات كده. الجعد بن درهم يعني هل قتل ردة أم تعزيرا؟ نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الفتاوى والتعزير على الشيء دليل على تحريمه، من هذا الباب ما ذكره أصحابنا وأصحاب الشافعي من قتل الداعية من أهل البدع كما قتل الجعد ابن درهم. قال شيخ الإسلام رحمه الله والتعزير على الشيء دليل على تحريمه، من هذا الباب ما ذكره أصحابنا وأصحاب الشافعي من قتل الداعية من أهل البدع كما قتل الجعد بن درهم والجهم بن صفوان وغيلان القدري، وقتل هؤلاء له مأخذان، أحدهما كون ذلك كفرا كقتل المرتد أو جحودا أو تغليظا، وهذا المعنى يعم الداعي إليها وغير الداعي، وإذا كفروا فيكون قتلهم من باب قتل المرتد. والمأخذ الثاني
سواء كان داعي أو غير داعي، فالكفر موجب للقتل، دردة موجب للقتل، سواء كان الإنسان داعيا إلى الكفر أو لم يكن داعيا إذا ثبتت ردته. نعم.
والمأخذ الثاني لما في الدعاء إلى البدعة من إفساد دين الناس، ولهذا كان أصل الإمام أحمد وغيره من فقهاء الحديث وعلمائهم يفرقون بين الداعي إلى البدعة وغير الداعي في رد الشهادة وترك الرواية عنه والصلاة خلفه وهجره، ولهذا ترك في الكتب الستة أو ومسند أحمد الرواية عن مثل عمرو بن عبيد ونحوه، ولم يترك عن القدرية الذين ليسوا بدعاة، وعلى هذا المأخذ فقتلهم من باب قتل المفسدين المحاربين، لأن المحاربة باللسان كالمحاربة باليد. انتهى.
ولو لم يكن كافرا فالدعية إلى البدعة يقتل ولو لم يكن كافرا، لأن هذا من باب درء فساده، والكافر يقتل ولو لم يكن داعية، يبقى المفسد يقتل ولو لم يكن كافرا إذا كان داعية إلى بدعته، ولا يتأتى منع بدعته عن الناس إلا بقتله، وأما المرتد فإنه يقتل ولو كان غير داعية لبدعته. نعم.